التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في نشرة الأنباء الأخيرة لهذا اليوم. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء تحقيق في مداهمة نفذتها قوات بريطانية وعراقية على مقر مديرية المعلومات والتحقيقات الجنائية في البصرة. الجيش البريطاني قال اليوم أن القوات المداهمة عثرت خلال العملية التي تمت يوم الأحد على 30 سجينا بينهم امرأة وطفلان، وتظهر على العديد منهم أثار تعذيب. الجيش قال أن عددا من السجناء فر خلال المداهمة التي وصفها المالكي بكونها عملا غير قانوني وغير مسؤول. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا اليوم الدول العربية إلى مد يد العون لوضع حد للوضع الصعب الذي يشهده العراق حاليا، وذلك خلال زيارة الهاشمي إلى سوريا المجاورة. الهاشمي قال للصحفيين أن الوضع في العراق جزء من الأمن الوطني العربي، لذا فمن الضروري بذل جهود عربية وأقليمية مشتركة لوضع حد في الحال للوضع الصعب الذي يعيش العراقيون حاليا. يأتي هذا التعليق قبل أيام من انعقاد مؤتمر بغداد في العاشر من هذا الشهر، والذي من المفترض أن تشارك فيه الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها الولايات المتحدة إضافة إلى دول جوار العراق. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم أن العراق يعارض جهودا تهدف إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في خطط لوقف أعمال العنف في العراق، وأكد أن الحكومة العراقية ستحل الأزمة بنفسها. زيباري أضاف أن هناك بعض الأفكار الهادفة إلى تدويل مسألة العراق، غير أن الحكومة العراقية ترفض ذلك رفضا كاملا، فالحكومة العراقية حكومة انتخبها شعبها وهي قادرة على التعامل مع الوضع، حسب تعبير زيباري في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. جاء ذلك في معرض رد زيباري على تعليقات صدرت يوم أمس الأحد عن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي قال أن الدول العربية قد ترفع توصياتها الخاصة بوقف نزيف الدم في العراق إلى مجلس الأمن الدولي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتل 30 شخصا في الأقل في انفجار سيارة مفخخة في شارع المتنبي في بغداد، كما أصيب العشرات والتهمت النيران عدة محال لبيع الكتب. وقع هذا الانفجار رغم زيادة عدد القوات الأمريكية والعراقية في شوارع العاصمة في محاولة لوقف أعمال العنف الطائفي. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية اليوم اعتقال نائب زعيم الدولة الإسلامية في العراق، وهي حركة سنية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. في بغداد قتل مسلحون 5 زوار شيعة في طريقهم إلى كربلاء، 3 منهم في باب المعظم و2 في الدورة، حسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. في حي العدل في بغداد قتل رجل شرطة وجرح آخر في انفجار سيارة مفخخة حسب قول الشرطة. وفي بعقوبة قتل 4 رجال شرطة وأصيب مدنيان في حوادث عنف متفرقة حسب مصادر في الشرطة. أيضا في هذه الأثناء تواصل قوات عراقية وأمريكية عمليات أمن بغداد، حيث توغلت في مدينة الصدر دون أن تواجه مقاومة تذكر. القوات الأمريكية اعتقلت شخصية بارزة في جيش المهدي و3 من مساعديه حسب قول مصادر في ميليشيا جيش المهدي. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن إيران لم تتمكن من إقناع الوكالة بأن برنامجها النووي للأغراض السلمية. البرادعي أضاف في بداية محادثات جرت في مقر الوكالة في فيينا أن التحقيق الخاص ببرنامج إيران النووي ما يزال متوقفا حتى تتعاون إيران بشكل كامل. هذا ومن المتوقع أن تقوم الوكالة هذا الأسبوع بالمصادقة على وقف تقديم مساعدة تقنية إلى إيران، وذلك في إطار عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي. تبدأ هذه الليلة في نيويورك محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول تطبيع العلاقات بين البلدين، وهذه المحادثات جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الأطراف الستة في 13 من شباط الماضي حول إنهاء كوريا الشمالية العمل ببرنامجها النووي مقابل حصولها على ما قيمته 300 مليون دولار في شكل شحنات من الوقود ومساعدات أخرى، مع استئناف علاقات دبلوماسية كاملة مع الولايات المتحدة. قال مجلس الأمن في روسيا اليوم أنه يعمل على تطوير منهج عسكري جديد يواكب تغيرات الظروف والمواقف، علما أن المنهج العسكري الروسي السابق بدأ تنفيذه في عام 2000. المجلس أوضح أن هذه الظروف تتمثل في تطور قوة حلف شمالي الأطلسي الناتو والتركيز المتزايد على القوة العسكرية من جانب ما دعاه بقوة متزعمة، وتلك إشارة إلى الولايات المتحدة. جاء هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو بسبب خطط أمريكية لنصب منظومة للدفاع الصاروخي في أوروبا. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء الأخير، وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا والمتعلقة بجلسة الاثنين لمحكمة الأنفال، ونتعرف على أبرز ما ورد في الصحافة العراقية، ونزور مستشفى الكندي في الرصافة، وفي ختام الساعة سنبقى بعض الوقت مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل الشعر. نبدأ من بغداد، حيث استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنفال جلستها اليوم الاثنين بالاستماع إلى إفادة طارق عزيز الذي اتهم الجانب الإيراني باستخدام السلاح الكيميائي ضد الكرد وليس الجيش العراقي. مراسلنا الليث أحمد تابع هذه الجلسة وعد التقرير التالي.
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنفال برئاسة القاضي محمد عريبي آل خليفة جلستها الاثنين بالاستماع إلى إفادة الشاهد طارق عزيز الذي كان وزيرا للخارجية إبان حملة الأنفال عام 88، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين من الأكراد جلهم سقطوا جراء استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد أفاد عزيز في شهادته بأن الجانب الإيراني هو من استخدم السلاح الكيميائي ضد الأكراد وليس الجيش العراقي، كما نفى صدور إدانة من قبل مجلس الأمن ضد العراق آنذاك حول استخدامه هذه الأسلحة.
أنا ما أتذكر كوزير خارجية العراق أنه صدر قرار من مجلس الأمن يدين العراق باستخدام سلاح كيميائي. الآن سأل وزير الخارجية اللي هو كردي سيد هوشار ديباري خلي يطلع هذا القرار ويجيبه للمحكمة من مجلس الأمن. موجود الملف الآن، وموجود وكيل وزارة الخارجية الأستاذ دكتور محمد الحاج حمود وهو رجل قانون وكان سفير في العراق ورئيس الدائرة القانونية بالفترة اللي يتحدث بها. فإذا كان قرار بإدانة العراق من مجلس الأمن لاستخدام السلاح الكيميائي خلي يسلموا المحكمة ويقول طارق عزيز كان كذاب. أنا مكذب، أنا دا أتكلم عن حقائق ملموسة ومدعومة ببراهين.
الشاهد طارق عزيز أشار أيضا إلى موافقته آنذاك للتعامل مع المقرر الدولي لحقوق الإنسان بشأن ما جرى في المناطق الكردية.
أتكم أنتم بالملفات كتاب مرفوع بتوقيعي إلى الرئاسة يسألوني ما هو الرأي في التعامل مع المقرر الدولي لحقوق الإنسان اللي أشار إليه المحامي. أنا أجبت إجابة أطلب من الرئاسة الموافقة على التعامل مع المقرر الدولي لحقوق الإنسان. أما أنا ما استلمت ملفات لأن الملفات هي من اختصاص إما الخارجية أو وزارة العدل، يعني بس العلم.
ويذكر أن الجلسة شهدت مشادة كلامية بين رئيسها القاضي محمد عريبي آل خليفة من جهة وطارق عزيز من جهة أخرى، عندما طلب منه القاضي عدم الاسترسال في تفاصيل بعيدة في فحواها عن قضية الأنفال. من جهة أخرى طالب محامي الحق الشخصي للمشتكين بإحالة جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي المحظور بما فيهم طارق عزيز إلى السلطات التحقيقية باعتبارهم متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مذكرا هيئة المحكمة بقرار صادر عنها بهذا الصدد.
أذكر المحكمة المحترمة بأنه صدر قرار من هذه المحكمة بإحالة جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي المحظور إلى السلطات التحقيقية بما فيهم الشاهد الماثل أمام محكمتكم، فإنه متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بجانب المتهمين الماثلين أمام محكمتكم، وشكرا.
ويذكر أن جلسة الاثنين قد ابتدأت بشكوى محامي الدفاع بسبب عجزهم عن إحضار شهود النفي لخوفهم من أن يلقى القبض عليهم أو إحالتهم إلى المحكمة كمتهمين وفق المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وقد رفع رئيس المحكمة القاضي محمد عريبي آل خليفة جلسة الاثنين محددا يوم الخميس المصادف 15 من الشهر الجاري موعدا لانعقادها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم أعزائي المستمعين، ونتحول إلى القاهرة حيث أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتريس في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمن العام لجامعة الدول العربية، أعلن أن المفوضية ستسعى لعقد مباحثات بين الحكومة العراقية وسلطات الدول المضيفة للاجئين العراقيين مثل الأردن وسوريا من أجل الوصول إلى صيغة قانونية لأوضاعهم في هذه الدول. أحمد رجب معه التفاصيل.
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتريس في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ختام زيارته للقاهرة التي استمرت 4 أيام، قال إن الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والمفوضية العليا للاجئين التي طرحها أمام وزراء الخارجية العرب بشأن اللاجئين العراقيين تعني من وجهة نظره فهم أكبر وتطبيق من جانب الدول العربية لقوانين اللجوء الدولية. كان غوتريس قد أجرى مباحثات مع وزير الخارجية المصري بشأن اللاجئين العراقيين وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب في مقدمتهم وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري. يقول المسؤول الأممي: الشراكة الاستراتيجية مع العالم العربي المقصود منها في المقام الأول هو التناقش حول فهم وتطبيق قوانين اللجوء الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الخاصة باللاجئين الصادرة عام 1951 وبروتوكول 67. تلك الاتفاقيات التي تحدد وتقدم تعريفا للاجئين وتوضح التفاصيل الخاصة بحقوقهم، ومن ثم الشراكة التي أعنيها هي فهم أكثر للتعامل مع قضية اللاجئين بصورة تتماشى مع هذه الاتفاقيات. وفي هذا الإطار أيضا قال غوتريس أن المفوضية ستسعى لعقد مباحثات بين الحكومة العراقية وسلطات الدول المضيفة للاجئين العراقيين. سنسعى سعيا جادا إلى أن نجلب الحكومة العراقية على مائدة حوار مع حكومات الدول المضيفة مثل الأردن وسوريا، لأن اللاجئين العراقيين لم يفروا هربا من الحكومة العراقية وإنما من أوضاع سابقة، لذا نهدف للخروج بنتائج جادة من مفاوضات السلطات العراقية مع سلطات الدول المضيفة من أجل تقنين أوضاع اللاجئين العراقيين في هذه الدول والوصول لصيغة قانونية لأوضاعهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر سيكون للمؤتمر الدولي الخاص باللاجئين العراقيين دور مهم في حشد التأييد المادي والفني وفي مجال بناء القدرات للاجئين العراقيين سعيا لتحسين أوضاعهم بشكل ملموس. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد رد على بعض الدعاوى التي قالت إن الدول العربية ليست مسؤولة عن الأوضاع التي وصل إليها اللاجئون العراقيون وإنما المسؤولية تقع بالأساس على المجتمع الدولي، وقال:
في ناحية أساسية وفي ناحية إنسانية أيضا، والكلام بتاع المفوض العام للاجئين إنما ينصب على الناحية الإنسانية، وقد شرح الموقف شرحا وافيا طافيا. وفي مشاوراته أيضا أجرى وتحدث عن أنه بيطالب ليس فقط الدول العربية، أنا بتكلم مع الدول اللاتينية ومع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هو بيحاول أنه يحيط ويخدم هؤلاء اللاجئين الفقراء، لأنه في لاجئين أغنياء خرجوا.
ملف اللاجئين العراقيين سيشهد دفعة لتحسين أوضاع اللاجئين وحل مشكلاتهم في الدول المضيفة، كما أعلن ذلك المفاوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو غوتريس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
Thank you. عارفني وانت ليلك ما وعود يعشق جارفني.
نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
العناوين الرئيسة لأغلب الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين تحدثت عن مؤتمر المصالحة الخاص بضباط الجيش السابق، ففي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي يقول العنوان: مؤتمر الضباط يتفق على إسناد الحكومة، ورئيس الوزراء يقول إنه خطوة لدفع المصالحة إلى الأمام، وأربع ورش لمناقشة مقترحات 500 شخصية عسكرية حضرت المؤتمر. أما مانشيت صحيفة المدى فقال: ثلاثة خيارات لحل مشكلة الضباط السابقين: العودة إلى الجيش، التقاعد، الالتحاق بوظائف مدنية. وردا على سؤال بشأن تشكيل قوة خاصة ببغداد يقول رئيس الوزراء نور المالكي للصحيفة: نعم، هذه القوات الموجودة في بغداد الآن ستتحول إلى قوات خاصة بحماية العاصمة بغداد، وسيتم تجهيزها بملابس خاصة بهذه القوة فضلا عن تزويدهم بسيارات خاصة أيضا. هذا ونكمل مع المدى: بالتزامن مع التحاق 4 ملايين طالب، بدء خطة أمنية لحماية المدارس وبرامج مكثفة لتعويض الدروس الفائتة. ميسان: استقرار لكنه غير كاف لتسلم الملف الأمني. والشهرستاني يقول: آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية أسبوعيا اعتمادا على نسبة السكان في كل محافظة. ننتقل من المدى إلى صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية، التي سلطت الضوء على دعوة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لصدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي يتضمن أسسا واضحة للتعامل مع الطائفية. وتشير الصحيفة إلى أن الأسس المقترحة هي الحفاظ على وحدة العراق ورفض تقسيمه، وتعزيز سياسة الوفاق العراقي والمصالحة الوطنية لتشمل الجميع، والتخلي عن أي سياسة تقوم على الطائفية، والتراجع عن أي ترتيبات تكرسها، ومراجعة الدستور العراقي وتعديله، والمواطنة هي المعيار لتولي الوظائف والمناصب العليا، وحل الميليشيات جميعا، وتطبيق القانون على الجميع، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية. ونطالع في الزمان أيضا: إيران والسعودية تؤكدان دعمهما لخطط الحكومة العراقية. طهران: لا نعتزم إجراء مباحثات ثنائية مع الأمريكيين في بغداد. هروب سجين محكوم بالإعدام من قيادة شرطة نينوى، واستئناف مسلسل اغتيال الصحفيين في العراق. في جريدة الاتحاد يحبس عبد المنعم العسم تفاؤله بمؤتمر بغداد، مشيرا إلى وجوب عدم الحكم على جدية المؤتمر قبل أن تتكشف نيات الأطراف الفاعلة فيه، وخاصة جيران العراق وواشنطن. ويقول: مما يثير التأمل غموض التصريحات الأمريكية وتضاربها بصدد حدود القضايا والمحاور التي سيعكف المؤتمر على مناقشتها غير قضية تأهيل العراق. يضاف إلى ذلك إيحاءات دول مجاورة للعراق بالرغبة في فرض وظائف معينة على المؤتمر، من شأنها إلزام الولايات المتحدة على تقديم تنازلات لها في مجالات ثنائية، الأمر الذي كان ينبغي إبعاد كل هذه الملفات إلى محافل أخرى أو اجتماعات محورية خارج العراق، حتى لا يصبح المؤتمر مسرحا لتصفيات حساب أو كواليس لتبادل رسائل. ويضيف الأعسم: مرة أخرى يصبح إبعاد الملف العراقي الشائك والحساس ومؤتمر بغداد حصرا عن ملفات الخلافات والصراعات وكسر العظم بين الدول المجاورة للعراق والولايات المتحدة، يصبح شرطا لصدقية التصريحات والنيات التي تعبر عن الرغبة في مساعدة العراقيين. والكلام طبعا لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول من جديد إلى بغداد، ونزور اليوم قسم الطوارئ في مستشفى الكندي الذي يستقبل الحالات الحرجة الناجمة من أعمال العنف والتفجيرات. أخصائي الجراحية في قسم الطوارئ الدكتور فاضل محمد تحدث عن النواقص الحيوية التي يعاني منها القسم كنقص الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية. من جهتها بينت إحدى طبيبات هذا القسم معاناة الأطباء من سوء تعامل ذوي المصابين، واشتكت بأن الطبيب لا يحميه أحد. جمان العبيدي معها التفاصيل.
يعد مستشفى الكندي الواقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد واحدا من المراكز الطبية الكبيرة والتي يستقبل قسم الطوارئ فيه الحالات الخطيرة الناجمة عن أحداث العنف التي تجتاح العاصمة يوميا، حيث يعمل هذا القسم على مدار 24 ساعة. إذاعة العراق الحر زارت قسم طوارئ مستشفى الكندي. الدكتور فاضل محمد أخصائي الجراحية تحدث عن النواقص الحيوية التي يعاني منها هذا القسم.
والله صار عمل في الطوارئ مستشفى الكندي متعب جدا وزخم شديد كلش. كان رئيسي عاد ناقص في الكادر الأطباء قليلة صراحة، الأدوية قليلة. لو لقيت الـ ABC مال الطوارئ العالمية ما عدنا، يعني مثل فحص الأكسجين ما عدنا، فحص الكلى مثلا ما عدنا، بعض الأحيان حتى الأدوية ما عدنا منقذة الحياة، تجي وتروح مرات يعني. فالأطباء صراحة عدد قليل، أطباء عندنا كادر قليل.
شنو عدد الأطباء اللي عندكم؟
يعني ما يتجاوزون المقيمين أقدمين في العشرة بالجراحية، ما بيهم عشرة، كسور كذلك ما بيهم عشرة. الأطباء الثانية يعني تقريبا 2 أو 3 أطباء موجودين فقط فعليا موجودين كمقيمين أقدمين للطوارئ. فالمقيمين الدوليين عندنا كل ساعة قليل. فطبيب إذا طوارئ نفسه عنده إنعاش، مثلا طبيب الطوارئ نفسه لازم إنعاش. إذا عنده واجب بالطوارئ مريض بإنعاش خلاص ما يقدر يروح في السفر، لأنه نقص الأطباء عندنا. كذلك الأجهزة كلها قديمة مالتنا، ما عندنا شيء حديث. موديل تحليل القلب عندنا بالطوارئ كم حاجة، كم في نفس الموديل مال 70s الموديل، يعني أجهزة متطورة ما عندنا هاي بالطوارئ.
وزارة الصحة ما
زادتكم
بأجهزة متطورة؟
يعني هي ماكو، احنا بكل شيء حتى من المدينة داوم وغير مكان داوم، بس نفس مثلا فحص الكلى ما عندنا بالطوارئ، فحص الغالب بالغالب مال التنفسية ما عندنا، حتى مال القاضي اللي يسوي مثلا تنفس صناعي مرات ما نلقيه، الا المخدم دار الزعلية مثلا غير مكان.
إحدى الطبيبات والتي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية بينت معاناة طبيب الطوارئ الناجمة عن سوء المعاملة التي يتلقاها من ذوي المصابين.
ماكو حماية لطبيب، فالناس يعني دائما وبصورة عامة يتهجمون على الطبيب، ما يعجبهم اللي نسوي لهم إياه، يعني لا يلتزم بالعلاج اللي نعطيه إياه ولا هو يدار المريض بالبيت، فيضطر مرض الأخ يجيبه للمستشفى، علاجات قليلة، حماية ماكو ترتيب بالشغل. يعني بعد هبة الطبيب راحت، يعني قبل كان الطبيب محمي بالقانون، هسه بعد ماكو، يعني حتى إذا أحد يعني يحكي ويانا إحنا ما نقدر نصيح أحد عليه، ماكو قانون يحمينا، يعني إيش نحكي هو يتجاوز، أو حتى هم الـ FBS الحماية مال المستشفى هم يقول لك أنا ما أريد أتورط ويا المريض، هم يقول أنا ما عليه، فهي صير بعدين هواشة، وإحنا نضطر أما نترك المريض وحده يحكي خربط، يا أما إحنا نقف الطوارئ ونطلع.
من جانب آخر أشادت أم حسين وهي إحدى المريضات الراقدة في ردهة الطوارئ بمستوى العناية التي تلقتها على أيدي الكادر الطبي.
لا الحمد لله زينة، ويعني معفينين حيال بالمرضى ومنقصرين.
أكو دواء ولا ما؟
لا الحمد لله أكو دواء، مغذي وأبرة وطال الزواء الحمد لله.
عمل النظافة هو أهم ما يفتقر إليه قسم الطوارئ، هذا ما تحدث عنه هذا المريض.
بس ناحية عن التنظيف الهايحة بالممارب الهايحة أكو يعني خدمة الهاي الممرضين لطباء جيدة جدا يعني، بس شوية النظافة.
كان هذا تقريرا حول قسم الطوارئ في مستشفى الكندي كونه من الأقسام المهمة التي تستقبل الحالات الطارئة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي و